Green. بقيت في هذه الجهة الثانية رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم واردة في الزوج يقذف زوجته في صفحة 455. هذه الرواية قيل أن ظاهرها عدم تأثير العفو، قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه؟ قال لا ولا كرامته. ظاهر الرواية أنه لا نفي لتأثير العفو، لا نفي للجلد، وإن احتمل صاحب الوسائل أن يكون لا نفيا للجلد، أي إن عفت عنه لا يجلد ولا كرامته. إذا كانت الرواية بهذا المعنى فتكون دليلا على نفوذ العفو، وأما إذا كانت بمعنى لا، أي لا يؤثر عفوها، قلت أرأيت إن عفت، أرأيت إن عفت عنه؟ قال لا، أي لا أثر لهذا العفو، ولو بقرينة ولا كرامة، فإن ولا كرامة دليل على أنه هذا الإنسان لا كرامة له القاذف، ولا بد وأن
على الإمام لا يرضى بالعفو عنه. قال الإمام أخر لا
أخر حق شخصي لا. خب لا يرضى بالعفو لا معنى له إلا بمعنى عدم نفوذ العفو، وإلا ليس الكلام العفو هنا حق شخصي كان. فإذا كان مقصوده من لا نفي العفو، أي يكون ظاهرا في نفي نفوذ العفو لا محالة، فكأنه استظهر المشهور من الرواية أن الناف نفي لنفوذ العفو، ومن هنا يدور الأمر بين أن يقال أنه في باب القذف للزوجة بالخصوص لا يؤثر العفو، وأن الرجل إذا قذف زوجته لا بد وأن يحد على كل حال، وهذا حكم غريب بحيث يخصص الزوجة قذف الزوجة ويكون حكما على خلاف سائر موارد القذف، فلا يكون للمقذوف حق العفو في خصوص ما إذا كان المقذوف زوجة الرجل.
يعني يسقط فقط باللعان
مثلا. وحمله الشيخ قدس سره على أن المراد لا، حمله كما قلنا بالأمس على ما إذا كان عفوها بعد ثبوت القذف، يعني بعد المرافعة إلى الحاكم، قال كما يقول هنا صاحب الوسائل حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان، أي إلى الحاكم، فبعد الرفع لا يؤثر عفوها، وبذلك يكون دليلا على التفصيل المتقدم الذي قلنا أنه ظاهر الحل أيضا في جامعه. إلا أنه لو فرض حينئذ تخصيصه، لو فرض استفادة هذا المعنى الذي يقوله الشيخ الطوسي قدس سره، وهو أنه وإن كان لا شاهد على هذا الحمل، فإن الرواية لم يفرض فيها أنها عفت بعد أن ثبت القذف عند الحاكم أو بعد أن رفعته عند الحاكم، بس لو ثبت هذا المعنى، لو أريد من لا، أي لا أثر لعفوها بعد الرفع إلى الحاكم، فلا يبعد حينئذ أن يقال أن هذه الرواية يستفاد منها هذا التفصيل في مطلق المقذوف، إذ لا يحتمل أن يكون أن تكون الزوجة لا تملك العفو بعد المرافعة، لكن غير الزوجة من المقذوفين يملكون العفو بعد المرافعة، فالزوجة أولى بأن تملك العفو عن زوجها بعد المرافعة، فلو فرض أنها تدل وتنظر إلى ذلك التفصيل فلا محالة يستفاد منها من هذه الصحيحة تفصيل في مطلق المقذوف، فتكون من روايات يعني تعطف على الروايات الثلاثة التي استدللنا بها على ذلك الحكم، إلا أن هذا الحمل في نفسه كما قلنا بعيد باعتبار أن الرواية لم يفترض فيها ولم يشر فيها أصلا إلى مسألة المرافعة إلى الحاكم، حتى يقال أن المراد نفي حق العفو بعد المرافعة، فإما أن يحمل على أن لا نفي للجلد كما يقول صاحب الوسائل، أي لا يجلد ولا كرامة، بمعنى أن هذا الإنسان لا كرامة له حينما قذف زوجته، نحو تأنيب لهذا الرجل لهذا الزوج ودعاء عليه، إما أن يحمل على هذا المعنى أو يحمل على
تنافي من لا يجلد ولا كرامة.
ليش لا يجلد هذا؟ لكنه لا كرامة له، لماذا فعل هكذا؟ هكذا يصير المعنى، لا يجلد حينما تعفو عنه زوجه، تعفو
لأنه كريم
ولكنه غير لا كرامة له، حيث أنه ارتكب معصية وإفكا وذنبا. إما يكون هكذا كما يحتمله صاحب الوسائل، أو يحمل على نفي التعزير، يعني على أن عفوها لا يؤثر في رفع مطلق العقوبة عنه عن الزوج.
لماذا لا نحمل القول
حيث أن الوارد حيث أن الوارد
في أنا لا أقبل هذا ولا كرامة له، يعني لا أريد أن يكرم هذا في منع القصاص.
أخذ لا يقبل عن هذا الإمام شيخ، خصوصا إذا كان هناك حق شخصي للزوجين في أن تعفو. الإمام لا يرضى، ليش لا يرضى؟
يقول أنا لا أرضى أن تعفو عنه،
كرضى كرضى شخصي أو كرضى شرعي. إذا كان كرضى شرعي يعني غير نافذ العفو، يرجع إلى سقوط حق العفو. وحين إما يحمل على ذلك أو يحمل على نفي التعزير، يعني على نفي سقوط مطلق الجلد للحد، فإن المذكور في الصادر قال يجلد لم يقل يحد. قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه؟ قال لا، أي الجلد لا يسقط بالعفو مطلقة، بأن نقول أن النفي نفي للسقوط المطلق للجلد بالعفو، لا لسقوط الحد بالخصوص، ليس نفيا لنفوذ العفو في إسقاط الحد، نفي لنفوذ العفو في إسقاط مطلق الجلد ومطلق العقوبة ومطلق الضرب الذي يكون تعزير. وقد قلنا فيما سبق أن التعزير لا يسقط بالعفو، يمكن للحاكم أن يعزر من ارتكب القذف من باب أنه ارتكب معصيته. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة من البحث، الجهة الثالثة من البحث في أنه بعد أن ثبت أن حق القذف الحد في القذف فيه جنبة الشخصية، أي حد مجعول للمقذوف على القاذف، فله أن يقيم هذا الحد، يعني أن يطلب الحاكم بأن ينزل هذا الحد عليه، ويكون إنزال هذه العقوبة والحد منوطا بمطالبته بمطالبة المقذوف. حينئذ يقع البحث في أن ولي هذا الحد ومن يطالب به من هو؟ لا ريب في أن الذي رمي بالزنا وبالفرية، يعني المقذوف، له حق المطالبة بإجراء الحد، المقذوف له هذا الحق، لكن المقذوف قد يكون هو المخاطب، كما لو قيل له يا زاني فيكون المخاطب بالقذف هو المقذوف، وأخرى يكون المقذوف غير المخاطب، كما لو قال له يا ابن الزانية، فإنه إذا قال له يا ابن الزانية يكون المخاطب بالقذف شخصا، ويكون المقذوف أم هذا الشخص لا نفسه. فهل هنا أيضا لا إشكال في أن للأم حق المطالبة بالحد، فحد القذف على وجلد القاذف يجوز لأم هذا المقذوف هذا المواجه بالسب وبالقذف أن يطالب إقامة الحد والجلد 80 على القاذف، لكن هل له أيضا أن يطالب للمواجه الذي هو المواجه بالقذف، يعني هو المسبوب الذي سب لكنه لم يكن القذف والسب له مباشرة بل كان لأمه، هل يكون للمواجه أيضا ولاية وحق في أن يطالب بالحد، أو ليس للمواجه والمواجه بالقذف والمواجه بالسب هذا الحق؟ لا إشكال في أن المواجه بالقذف يجوز له أن يطالب بتعزير هذا الإنسان، باعتبار أنه حتى لو لم يكن له حد حق الحد على كل حال قد سبه، لأنه عندما يقول له يا ابن الزانية هذا سب، في الموارد التي يكون فيه توجيه الخطاب، توجيه القذف إلى شخص، ولو باعتبار أمه أو باعتبار أبيه أو باعتبار أخته باعتبار غيره، في المورد الذي يكون تعريضا به كما هو كذلك غالبا وفي أكثر الموارد، إلا في موارد الشهادة ونحو ذلك، في الموارد التي يكون هذه توجيه القذف تعريضا بهذا الشخص، لا إشكال في أن هذا معصية، لأن التعريض والإيذاء للمسلمين معصية يستحق فاعلها التعزير، فيحق لهذا المعرض به ولهذا الذي سب ولو بلحاظ أمه أو بلحاظ أبيه أو بلحاظ أخته، يحق له أن يطالب بتعزير هذا الإنسان. وإنما الكلام في أنه هل له أن يطالب بالحد، وهل يمكن أن يكون وليا للحد؟ هنا لا إشكال عندهم في أنه له حق المطالبة إذا كان ذاك المقذوف وهو أمه أو أبوه ميتا، إذا مات كان ميتا وأمه كانت ميتة مثلا أو أبوه كان ميتا وقال له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، أو كانت حية وكان حيا مات قبل المطالبة، فسوف يكون هذا الابن وليا ويحق له حينئذ أن يطالب بإقامة الحد. والدليل على ذلك مجموعة من الروايات، رغم أنه ليس هو المقذوف، المقذوف أمه أو المقذوف أبوه أو أخوه، لكن حيث أن ذاك المقذوف الحقيقي ميتون، إما ميت قبل القذف أو بعد القذف وقبل المطالبة وقبل العقوبة، يصبح هذا الإنسان المواجه الذي هو من أقربائه مثلا ابن ذلك المقذوف أو بنته أو نحو ذلك، يكون له حق المطالبة بإقامة القذف، يصبح هو الولي. هذا لا إشكال فيه لدلالة روايات عديدة سوف نقرأها على هذا الحكم إجمالا. ووقع البحث فيما إذا كان هذا المقذوف هذا المواجه بالقذف المقذوف وهو أمه أو أبوه حيا، فهل له المطالبة أو ليس له المطالبة؟ هذا القسم الشق الثاني وقع فيه بحث بينهم. فالكلام في شقين، الشق الأول ما إذا كان ذلك المقذوف الحقيقي الذي هو غير المواجه بالسب وبالقذف ميتا أو مات قبل المرافعة وقبل المطالبة بإجراء الحد. هنا قلنا أن المشهور أنه بل لا خلاف في أن له أن يطالب هذا المواجه أن يطالب بإجراء الحد ويكون هو ولي حد القذف. وقد دلت عليه روايات عديدة، منها معتبرة عمار الساباطي الواردة في صفحة 440 في هذه المعتبرة، هكذا جاء: قال في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة، يعني الزنا، فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب 80 جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد 80 جلدة. لم يعلم منها إلا خير إشارة إلى شرط من شروط حد القذف المقذوف وهو الإحصان، يعني ليست هي مثلا والعياذ بالله مشهورة بالزنا وغير محصنة، وإنما محصنة لا يعلم منها إلا خير، مؤمنة ظاهرها محصنة، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، يعني حينئذ سوف يكون هذا الإنسان الذي قيل له يا ابن الفاعلة هو ولي الحد بحسب الحقيقة، ويستطيع أن يطالب ولا يحتاج أن ينتظر إلى مجيء مطالب آخر، هو يكون الولي لعدم وجود المقذوف الحقيقي وهو الأم.
هل نصب على أن الابن يرث هذا الطرح المرحب؟
نعم الآن هو هنا أيضا مقصود يضرب، يعني عندما يسأل قال في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة، يعني أنه هذا المقدار يكفي في أن هذا الرجل يطالب بإقامة الحد عليه، فيقول الإمام إن كانت أمه حية فهي لا بد أن تأتي، ينتظر أن هي تأتي وتطالب، وإلا فهو حينئذ يستطيع. ومنها وهذا معناها، ومنها صحيح محمد بن مسلم في صفحة 447 في هذه الصحيحة هكذا وردت: سألت أبا جعفر عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به فإن قذفه لم يجلد له أو إن قذفه لم يجلد له. قلت فإن قذف أبوه أمه قال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولن يلزم ذلك الولد الذي انتفي منه وفرق بينهما ولم تحله أبدا دخل في حكم الملاعنة. قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية الاستدلال بهذه الفقرة فإن قال إن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتفي من ولدها جلد لها لا له ولم يفرق بينهما. قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن هذا الولد ولده منها والولد لا يحد من أجل الوالد كما لا يقاد بالوالد على ما سفيت. هذا شرط آخر من شروط حق القذف حد القذف. طب فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها. فإن كان لها يعني لهذه المرأة التي قذفت من قبل زوجها إن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له هنا حينئذ يكون ذاك الولد الآخر من الأب الآخر حيث أنه قد قذفت أمه يكون له هذا الحق. وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد له أيضا أي ولي وأي وارث وأي قريب كان له حينئذ يمكنه أن يقوم بهذا الحد. هذا أيضا يدل على أنه مع موت المقذوف أقرباء المقذوف ومن ينتسبون إليه وأولياؤه يعني ورثته لهم أن يطالبوا بحد القذف رغم أنهم هم ليس المقذوفين. المقذوف شخص آخر ميت لكن يمكنهم ذلك. وكلتا الروايتين أيضا يعني سوف يأتي البحث عن هذه النقطة يعني يكون وليا الوارث يكون وليا مع موت المقذوف. ومنها أيضا معتبرة سماعة التي في صفحة 455 تقول هذه المعتبرة عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده مثلا. قال ليس له حد بعد العفو. قلت أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفى عنه وترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو. العفو إلى أمه متى شاءت هذه اللي قرأناها بالأول أمس متى شاءت أخذت بحقها. قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه. أيضا يدل على أن مع موت المقذوف المخاطب رغم أنه ليس هو المقذوف لكنه ابن المقذوف وارث المقذوف له حق المطالبة. ومعتبرة عمار الصاباطي التي معتبرتان لكنهما الظاهر رواية واحدة في أصلهما بس بسندين. قال قلت له لو أن رجلا قال لرجل مع تغيير جزئي في المضمون يا ابن الفاعل يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفى أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ قال أليس أمه هي أم الذي عفى؟ ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو. فهذه الروايات كلها تدل على أنه في صورة موت المقذوف يكون وارث المقذوف ابن المقذوف قريب المقذوف بالنسب يكون وليا وحينئذ يحق له المطالبة. وأما مع كونه حيا فالحق لمن؟ الحق للمقذوف. هذا يدخل في الشق الثاني الذي سوف نبحث عنه. والبحث هنا في هذا الشق ليس في أصل هذا الحق أن لهذا غير المقذوف القريب للمقذوف الذي قد يكون هو المواجه والمخاطب بالقذف لكنه ليس القذف له لأمه أو لأبيه لا إشكال في أن هذا مع موت المقذوف يحق له إقامة الحد. الكلام في أن هذا الحق هل هو من باب الإرث أو ليس من باب الإرث. قد يقال أن ظاهر الروايات التي قرأناها أن هذا من باب الإرث ولهذا لا يفرق ولم تفرق هذه الروايات ولم تفصل بين ما إذا كان الموت من الأول أو ما إذا كان الموت بعد ذلك. في كلا التقديرين يكون لهذا الإنسان هذا الحق، حتى لو ماتت بعد ذلك فحينئذ هذا الإنسان هذا القريب أو الإبن يكون له حق المطالبة،
قبل الموت أو بعد الموت
أو بعد الموت، هكذا الروايات صريحة أو مطلقة، بل صريحة فيما قبل الموت أيضا، فيما إذا كان القذف بعد الموت هذا هو المتيقن. إن كانت أمه ميتة، أي قد يقال أن مورد بعض هذه الروايات، وإذا كان الموت قبل القذف. إذن فهذه الروايات تدل على أن هذا الحق ثابت لهذا القريب، لكن هل هو من باب الإرث هذا الثبوت أو ليس من باب الإرث؟ قد يقال أنه من باب الإرث، وظاهر كلمات الفقهاء أن هذا الحق من باب الإرث، حيث ورد التعبير فيها بوليه، هو وليه، والولي من الاصطلاحات المتشرعية بمعنى وارث، وليه أي وارثه أو صاحبه، الذي هنا يكون حينئذ معناه كأنه وارثه، فهذا نحو إرث لهذا الحق الثابت للمقذوف، ولو فرض أن هذا المقذوف كان قد مات قبل القذف، حيث أنه بالقذف يستحق مثل هذا الحق، فكأنه ينزل منزلة أنه حي من حيث الاستحقاق ثم ينتقل بموته لأنها ميتة، كما في كثير من موارد من هذا القبيل فقهيا ينتقل إلى هذا الوارد. فالفقهاء حكموا بأن هذا واقعه إرث الحق، إرث الحق، وحكموا بعدم الفرق حينئذ بين حكموا بأن هذا إرث حاله حال إرث سائر الحقوق كإرث القصاص مثلا ونحو ذلك.
بس في الإرث يكون قبل الموت يورثه،
وإذا ورث إذا ورث المورث بعد موته، كما لو ملكه شخص بعد أن مات، لو افترضنا أنه في
الميت،
إذا فرض أنه كان له شيء بحيث ملك، يوجد هناك موارد فقهية يملك الميت بعد موته فأيضا يرثه، يعني ينتقل أولا إلى الميت ثم ينتقل، لأنه ميت ينتقل بالإرث، يصبح من التركة ينتقل إلى مورثيه، هذا أيضا ثابت في سائر الموارد، هنا حاله حال تلك الموارد. إلا أن اسمحوا لي، إلا أن هنالك روايات أو روايتان تدلان على أن الحد لا يورث، منها معتبرة السكوني قال الحد لا يورث صفحة 457، ومنها نفس رواية عمار الساباطي التي قرأناها، فإن هذه الرواية بنقل آخر هكذا وردت، سمعته يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له. ظاهر تعبيرات الفقهاء أن هذا الحد حد القذف حد يورث، غاية الأمر إرثه يختلف عن إرث المال، إرث المال يكون بنحو المشاع، إرث المال والحقوق الأخرى يكون بنحو المشاع، بمعنى أن جميع الورثة لهم حق واحد، لا أن لكل وارث هذا الحق. فمثلا في باب القصاص يقال لو أن من له القصاص على شخص آخر توفي قبل أن يختص منه، ينتقل حق القصاص إلى ورثته، لا بمعنى أن كل وارث مستقلا يستطيع أن يقتص من ذاك الإنسان، بل بمعنى أن مجموع الورثة لهم حق القصاص لأنه حق واحد انتقل إلى كل الورثة، فيشترك في تملك هذا الحق مجموع الورثة، يكون حقا واحدا موزعا بينه ومشاعا بين كل الورثة. والمال أيضا هكذا، لو كان له مال أو كان له حق الشفعة مثلا، فمات حق الشفعة يكون لمجموع الورثة لا لكل وارث له حق الشفعة، لأن طرف الملك هناك لهذا الحق أو المال مجموع الورثة، لا شق كل فرد، فيكون حقا واحدا للمجموع، لا حقوق عديدة بعدد الأفراد، بحيث يكون عدة حقوق شفعة وعدة حقوق خيار أو عدة مثلا حقوق الحد حقوق القصاص، بل حق قصاص واحد. أما في باب القذف هذه الرواية صريحة في أن لكل واحد من الورثة مستقلا أن يطالب بإنزال العقوبة والحد حد القذف على القاذف، هم هذه الرواية رواية عمار الصاباطي بالنقل الثاني صريح، حيث يقول لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، أي شخص يقوم به فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، لا أنه لا حق للآخر، يبقى للآخر الحق، كما أن الرواية الأولى أيضا كذلك. فهكذا جمعوا بين الروايتين، بين تلك الرواية التي تقول الحد لا يورث، وبين هذه الرواية التي تقول من قام به من الورث فهو وليه. قالوا أن هذه الرواية الثانية تكون قرينة على أن المراد من أن الحد لا يورث أي لا يورث كما يورث المال، بل يورث بشكل أوسع مما يورث المال، المال يورثه المجموع، يرثه المجموع، بينما هذا الحد يرثه كل فرد فرد، هكذا جمعوا. وهذا الجمع من الواضح أنه على خلاف الظاهر، فإن هذا لا يعني أنه لم يورث، بل معناه أنه ورث بشكل آكد وأشد، فإن هذا الحد لا فقط ورث، بل ورث بأكثر مما كان للمورث، فإنه في سائر الحقوق عندما يورث الحق يورث أو يورث الحق، بمعنى أن مجموع الورثة يملكون ذلك الحق، وينزلون بمجموعهم منزلة المالك الأول ومنزلة الوارث، أما هنا أصبح كل فرد من الوارثين مستقلا وبمفرده منزلا منزلة الوارث، وهذا إذا كان من باب الإرث فهو أكثر إرثيا وأكثر توريث بحسب الحقيقة من ذاك من المال، لا أنه أقل. وظاهر الرواية، ظاهر كلتا الروايتين، هم رواية السكوني الحد لا يورث، وهم نفس رواية عمار الصاباطي إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، حمل كما يعني من حيث الضعف لا من حيث الزيادة، هذا خلاف الظاهر، ظاهره أن هذا أنزل، ينبغي أن يكون هذا وضعه يختلف عن وضع الإرث، إرث المال وإرث الحق، في أنه ليس فيه إرث أصلا، فحمله على أنه إرث، لكنه هذا الإرث يكون بنحو غير مشاع، بنحو مستقل لكل فرد فرد، لا بنحو المجموع، بل بنحو يثبت لكل فرد، بنحو الجميع، العام الجميعي الاستغراقي، لا بنحو العام المجموعي، هذا معناه أنه قد ورث بحسب الحقيقة وبشكل أشد وأكل.
يعني إرث لغوي وليس إرث شرعيا بشكل معهود، لا يراعى في طبقات الورثة ولا قصص الورثة.
والصحيح في علاج هذه النقطة أن يقال أن هذا المطالبة هذا الإنسان ابن مثلا المقذوف أو أخو المقذوف بحد القذف بحسب الحقيقة ليس إرثا، صحيح اصطلح عليه بالولي وليه فهو وليه أو فهو إليه، إلا أن هذا ليس بابه باب الإرث، هذا بابه بحسب الحقيقة باب أنه سوف يكون هو المعتدى عليه بعد موت، هو من عليه الاعتداء بعد فرض موت المقذوف. الإرث هنا لا يكون إرثا حقيقة، بل يكون معناه أنه عندما رمى مثلا أمه بالزنا، فقد رمى هذه النسبة، هذا النسب قد رميت وافتري عليها بهذه القذفة وبهذه الفرية، حينئذ لو كان المقذوف الذي هو الشخص الأول الذي منه بدأت هذا الخلل أو هذا القذف وهذه الرمية، إذا كان حيا فهو الأولى من غيره بالمطالبة بإجراء العقوبة على هذا الذي افترى عليها وهي الأم هنا، وإذا كانت ميتة أو ماتت، سواء كانت ميتة من قبل أو ماتت، فحينئذ هذا القريب حيث أنه ابن ذلك المقذوف أو أخو ذلك المقذوف، فقذف ذلك المقذوف بحسب الحقيقة إهانة واعتداء على شرف هذا ونسب هذا الإنسان أيضا، لأنه يصبع حينئذ كأنه قد قذف في نسبه وفي سلسلة أنسابه، حينئذ يصبح هو أيضا مقذوفا بمعنى من المعاني، يكون هو أيضا معتدا على شرفه ومهانا من حيث في شرفه وفي في رحمه، وحينئذ يكون وليا باعتبار أنه كأنه هو المهان حينئذ وهو المعتدى عليه بالقذف وبالرمي. والتعبير الوارد في الرواية أيضا هذا التعبير، من قام به من الورثة فهو وليه، يريد أن يقول هذا على كل حال هو صاحب هذا الحق لأنه اعتدي عليه، حيث أن الاعتداء على شرف الأم اعتداء على الإنسان بالتبع، أو شرف الأب أو الأخ أو الأخت اعتداء على الإنسان بالتبع والملازمة باعتبار النسبة والقرابة الموجودة. فهذا إرث قد يسمى بالإرث لغة كما يقول الشيخ، هذا قد يصطلح عليه بالإرث لكنه ليس إرثا حقيقة، بل من باب أن هذا الإنسان كأنه هو المعتدى عليه وهو صاحب رد هذا الاعتداء، لما قلنا من أن حد القذف نحو رد لاعتبار الشخص المقذوف والمهان معنويا واعتباريا في المجتمع.